بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني،
فهذا هو اللقاء الثاني مع شرح هذه العقيدة، هي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد سبق معنا الكلام عن أهمية الاعتقاد ومقدمة كذلك عن هذه العقيدة، وخطبة المؤلف التي قدم بها لهذه العقيدة. قال بعد ذلك رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله هذه العقيدة بقوله أما بعد، وهذه عبارة مركبة من أما الشرطية وبعد التي هي ظرف، والمعنى كما قال أهل العلم: مهما يكن من شيء من بعد ذلك فهذا، أي ما يأتي من الكلام. قال: فهذا، وهو اسم إشارة، والمراد به ما سيأتي، يعني ما سيأتي من تقرير لمسائل الاعتقاد، وما أراده المصنف رحمه الله من تصنيف كتابه هذا. اعتقاد الفرقة الناجية، وقد مر معنا بيان أن كلمة الاعتقاد كلمة صحيحة ولها مستند شرعي، وأنها مأخوذة من العقد، وهو يراد به في الشريعة الاعتقاد الجازم، التصديق المطلق. فهذه العقيدة التي يشرحها المصنف رحمه الله هي اعتقاد يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده فيما سيأتي من مسائل، لأنها عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فمن لم يعتقد عقيدة هذه الفرقة الناجية لم يكن من أهلها. وقدم رحمه الله قوله الفرقة الناجية استدلالا بما ورد في الحديث من نجاة هذه الفرقة، وهي أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر. فقد جاء كما عند أحمد في السنن، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية التي تنجو من العذاب. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، كما عند أحمد. وفي رواية أخرى صحيحة: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: المنصورة، هذه الفرقة هي منصورة وظاهرة كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقوله رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فيه أنه ما سيأتي من مسائل عقدية لا يكون النجاة إلا بأن يكون العبد على عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذه العقيدة دل عليها القرآن والسنة، لم تؤخذ من الآراء ولا من العقول المجردة ولا من المنامات، ولم تؤخذ بالتشهي، وإنما أخذت من نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن فهم السلف لهذه النصوص كان في بيان هذه العقيدة، فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا على هذا المعتقد في هذا الباب، على المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي دلت عليه أدلة الشرع. فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان مستحقا أن يكون من أهل السنة والجماعة، من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه الطائفة هم أهل الحديث، وهم أهل الاعتقاد الصحيح، وهم أهل العلم. جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض معقبا إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. فمن اعتقد مذهب أهل الحديث، مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان من الفرقة الناجية، لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولأمر الله جل وعلا قبل ذلك في قوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية باتباع سبيل المؤمنين، أهل السنة والجماعة، هكذا قال المصنف رحمه الله. وهذا اللقب من ألقاب أهل الحق، فإنهم لهم ألقاب تدل على ما تضمنته من معاني، فهم أهل السنة المتمسكون بالسنة، وهم أهل الجماعة الذين لا يفارقون الجماعة، وهم أهل الحديث المتبعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الأثر الذين يقتفون أثر نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلفيون، وهم الأثريون. كلها مسميات تدل على مسمى واحد، وهم أهل الحق وأهل الصراط المستقيم. غير أهل السنة إما أن ينسب إلى مقالة قالها، كما هو حال القدرية فنسب إلى مقالة القدر، أو المرجئة نسب إلى مقالة الإرجاء، أو للقائل كالجهمية الذين ينسبون إلى الجهم بن صفوان الذي نشر هذا المذهب وكان له تأثير على من بعده من أهل الكلام، أو للفعل كحال الرفض كالرافضة الخوارج، الرافضة الذين رفضوا إمامة الشيخين، والخوارج الذين خرجوا على هذه الأمة وكفروا أهل الإسلام. إذن أهل السنة والجماعة هم المختصون المتمسكون المعتنون بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المحكمون لها في كل أمر. والمراد هنا بالسنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أخذوا بها وتمسكوا بها وخالفوا البدع والأهواء. وإلا فالسنة تأتي في الاصطلاح على معان عدة، يأتي بمعنى المستحب، ويأتي بمعنى الدين كله، ويأتي كذلك بمعنى الاعتقاد، كما سمى جمع من أهل العلم كتبهم بالسنة كاعتقاد أصول أهل السنة للالكائي وأصول السنة للإمام أحمد وأصول السنة للحميدي وشرح السنة للمزني ونحو ذلك. ثم شرع رحمه الله في بيان الاعتقاد الذي بيّن أنه اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فقال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا شروع منه رحمه الله في بيان هذا الاعتقاد، وأول ما بدأ به أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها، فمن كفر بواحد منها لم يكن من أهل الإيمان. وابتدأ أصالة بأصل هذه الأركان وهو الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان في اللغة كما هو معلوم الإقرار مع التصديق، واصطلاحا هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بمعصيته. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بواحدة من هذه الأربعة وكفر بالبقية لم يكن مؤمنا، بل يجب الإيمان بها جميعا، الإيمان بالله. والمراد هنا في هذا الاعتقاد الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه، كمعنى أدق، لأن هذه العقيدة هي في باب من أبواب الإيمان بالله، وهو باب الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله وصفاته. ثم قال: وملائكته. الملائكة من الألوكة، وهي الرسالة، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من النور، مربوبون لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. نؤمن بهم على الإجمال ونؤمن بهم على التفصيل، فنؤمن بهم جميعا وبجميع ما جاء عنهم وبعظم خلقهم، ونؤمن بهم على وجه التفصيل بمن سمى الله جل وعلا لنا في كتابه أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، نصدق في ذلك تصديقا جازما بأن الله جل وعلا خلق ملائكة وأنهم موكلون في الأعمال. قال: وكتبه، أي الإيمان بالكتب، وهو التصديق الجازم بأنها، أي هذه الكتب، من عند الله جل وعلا، أنزلها سبحانه على عباده. نؤمن جملة وتفصيلا. ومن الكتب التي سماها الله جل وعلا التوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبر على داود، والصحف على إبراهيم، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله. هذا الإيمان يتضمن التصديق بأنها من عند الله، وأن الله جل وعلا أنزلها على عباده هداية لهم وإرشادا وبيانا للشرائع. ويزيد أمر في القرآن على هذه على الإيمان ببقية الكتب، وهو مع وجوب الإيمان به أيضا كذلك وجوب الإقرار به والاتباع لما فيه وتحكيم هذا الكتاب بما ورد فيه من أوامر وبالانتهاء عما ورد فيه من المناهي وبتصديق أخباره. هذا واجب على أهل الإسلام. ثم قال بعد ذلك ورسله، وهو الإيمان بالرسل. قد تقدم معنا تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي في الدرس السابق. نؤمن إجمالا بأن لله جل وعلا رسلا، منهم من قص الله جل وعلا على نبيه ومنهم من لم يقصص عليه. سمى الله جل وعلا في كتابه 25 منهم، ونؤمن بالبقية على وجه الإجمال. نؤمن بأنهم بلغوا ما أمر الله جل وعلا، ما أمرهم الله جل وعلا به، وأنهم بينوا، ونؤمن أيضا أنهم معصومون من الكذب والكتمان، وأنهم خير الخلق صلوات الله وسلامه عليهم، أفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك من اصطفاهم الله جل وعلا من الرسل، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهم أولو العزم من الرسل، ثم بعد ذلك الباقين. فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضلهم، ثم أولي العزم، ثم الباقون من الرسل والأنبياء. قال وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، أي نؤمن بالبعث، وهو أن يؤمن الإنسان ويقر أن هذه الأجسام تعاد كما كانت، وأن الله جل وعلا يرد الأرواح. قال الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. كان الإنسان عدما ثم مات، ولم يبق منه سوى عجب الذنب كما جاء في الحديث، ثم أحياه الله جل وعلا، فهو القادر على كل شيء سبحانه. آيات البعث في القرآن كثيرة والسنة واردة بذلك. ولا يؤمن عبد ولا يصح إيمانه إلا بأن يؤمن بأن الله جل وعلا يبعث الخلائق يوم القيامة. ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا كما جاء في حديث جبريل، وكما قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله جل وعلا قدر هذه الأمور، وهو سبحانه ما من أمر يقع في خلقه إلا وقد قدره جل وعلا. فالله جل وعلا قدر هذه الكائنات خلقها، وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث. ومراتب القدر كما هو معلوم، ولعله يأتي بعضها في ثنايا الدروس، هي 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب في شرح هذه أو في بيان هذه الأصول 6، وهي أركان الإيمان، أركان الإيمان. وسيأتي تفصيل لهذه الأركان في بيان مخالفة الفرق الضالة لعقيدة أهل السنة والجماعة في مواطن مختلفة من هذه العقيدة. ثم قال بعد ذلك ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الإيمان بالله، قد تقدم معنا أن الإيمان بالله على أربعة أقسام: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ولذا كانت هنا من تبعيضية لبيان بعض ما يجب من الإيمان بالله جل وعلا، فمن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله. وجعله المصنف أو ذكر بعضا مما يجب من الإيمان بالله، وهي مسألة الأسماء والصفات. إذن هذا شروع من المؤلف في موضوع هذه العقيدة، وإن تضمنت غير مسائل الأسماء والصفات، لأنه سيمر معنا في آخر هذه العقيدة أنه ذكر بعض المسائل ليست من باب الأسماء والصفات، لكنها صنف أو صنفت هذه الرسالة في هذا الباب أصالة. ولذلك لما خاصمه على هذه العقيدة الصفاتية المتكلمون، ألف، أو عندما خاصمه على عقيدته الصفاتية والمتكلمون، ألف لهم هذه العقيدة وتحداهم عليها، لأنه لم يأخذها من عقله المجرد ولا من فهمه المجرد، وإنما أخذها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبفهم سلف هذه الأمة. ولذا من ميزة العقيدة الواسطية أنه يذكر الصفة ويذكر دليلها أولا من القرآن، ثم بعد ذلك في الفصل الآخر يذكر دليلها من السنة. فهو لم يأتي بأمر غير ما في الكتاب والسنة وغير ما فهمه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى رأسهم الصحابة. ولذلك تحدى شيخ الإسلام بن تيمية أهل البدع والأهواء في زمنه بحضور الخليفة، وأمهلهم 3 سنوات أن يأتوا آية بآية أو بحديث يخالف ما في هذه العقيدة، أو بقول من أقوال الصحابة يخالف ما في هذه العقيدة. فكانت هذه العقيدة بحق العقيدة الحقة في هذا الباب، وهو باب الأسماء والصفات، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بيان أن باب الصفات توقيفي ليس للعقل دخل فيه، فلا يدخل العقل المجرد في إثباتها، بل يتبع العقل في ذلك النقل. والعقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. فهذا بيان منه أن باب الصفات باب توقيفي، وكذلك باب الأسماء باب توقيفي. لا يسمى الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عنه. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا نتجاوز أبدا القرآن والحديث، لأن هذه هي مصادر التلقي عندنا، ولأن هذه المصادر التي نعتمد عليها، بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين يعتمدون على العقل ويقدمونه على النقل، يعتمدون على المنامات يعتمدون على ما تمليه عليهم عقولهم القاصرة، فوقعوا في التعطيل، وقعوا في التحريف، وقعوا في نفي الصفات، وقعوا في مخالفة السلف، لأنهم حكموا العقول، وهذه العقول لا خير فيها إن لم تكن تابعة للشرع وتابعة للنقل. قال رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التصريف والإمالة، واصطلاحا الميل بالنصوص عما هي عليه، وهذا التحريف في نصوص الصفات إما أن يكون للفظ، يحرفون اللفظ نحو قول اليهود حنطة بدلا من قولهم حطة حين أمرهم الله جل وعلا بذلك، وإما أن يكون من تحريف المعنى كما حرف أهل البدع قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى كما هو مذهب جهم، حتى قال جهم: لو استطعت أن أحك من المصحف قوله استوى لحككتها، لأن أهل البدع يبغضون النصوص التي تخالف عقيدتهم ومنهجهم وطريقتهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام، وكما قرر ذلك تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ما من حديث تأتي به إلى مبتدع يخالف بدعته إلا تجد في نفسه شيء على هذا الدليل، في نفسه شيء على هذه الآية، في نفسه شيء على هذا الحديث، في نفسه شيء على هذا الأثر. ولذلك نجد في أزمنتنا المتأخرة هذه أن أهل البدع والأهواء يسلكون تجاه النصوص الشرعية ما سلكه أسلافهم من أهل البدع والضلال، يحرفون الآيات عن وجهها، يضعفون الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ويصححون الأحاديث التي لا تصح، الضعيفة التي لا يمكن أن تقوى، لأنها تخدم بدعهم، بينما أحاديث الصحيحين التي تبين ضلالهم وانحرافهم وبعدهم عن المنهج الصحيح فإنهم يضعفونها أو يحرفون المعنى، لأنهم إذا حرفوا المعنى قبل الناس منهم، قالوا لم ينكروا السنة ولم ينكروا ما في الصحيحين، ولكنهم يستخدمون هذا الفعل الشنيع القبيح لنشر بدعهم وضلالهم. فالتحريف على قسمين: تحريف اللفظ، ومن ذلك ما حرفه أهل البدع في قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى، فجعلوا المكلم هو موسى، أرادوا بذلك أن ينفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا، وهي من الصفات العظيمة الذاتية والفعلية. وعندما استدل بهذا من استدل عليهم أهل السنة بقول الله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت صاحب هذه العقيدة الفاسدة وهي نفي الصفات عن الله جل وعلا والتحريف. إذن تحريف النصوص يكون تارة لللفظ ويكون تارة للمعنى، وتحريف اللفظ من ناحية هو شر من تحريف المعنى، لأنه إبدال كلمة بغيرها أو تحريف لفظ هذه الكلمة، وقد يكون تحريف المعنى أشد من تحريف اللفظ، لأن تحريف المعنى يقبله الناس ويؤثر فيهم لا سيما إذا صاحب ذلك تحريف في اللغة واستدلال بشواذ ما ورد من الكلام حتى يحرف النصوص الشرعية عن مراد الله جل وعلا مما فيها من إثبات الصفات ومن إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. وهذه هي طريقة الأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم. قال: ولا تعطيل. التعطيل في الأصل الإخلاء، وهو نفي الصفات عن الله جل وعلا اللائقة به ووصفه بغيرها، أو مجرد التعطيل لها فقط دون أن يوصف بشيء آخر. وأقسام التعطيل في حق الله جل وعلا ثلاثة: تعطيل الله جل وعلا، أو تعطيل هذا الكون عن خالقه وهو الله جل وعلا، وهو إنكار وجود الخالق وهو ما يتعلق بأمر الربوبية، فهو يضاد توحيد الربوبية الذي يجب الإيمان به. الأمر الثاني: تعطيل العبادة لله جل وعلا، وهو يضاد توحيد الألوهية لله سبحانه، فإن الواجب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا التعطيل ينافي هذا الأمر الذي بعث به الأنبياء والرسل لأقوامهم، وإنما يدعو إلى عبادة غير الله، إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الذي يخرج الناس من دين الإسلام إلى الكفر عياذا بالله. والتعطيل الثالث في حق الله جل وعلا هو تعطيل الأسماء والصفات، وهو المراد هنا، هو المراد في هذه العقيدة، وهو تعطيل الأسماء والصفات. فما يخالف عقيدة الأسماء والصفات أمران: الأمر الأول التعطيل، والأمر الثاني التشبيه، وسيأتي الكلام معنا عنه. إذن أهل التعطيل عطلوا الله جل وعلا، إما التعطيل الكامل كما هو مذهب الجهمية فنفوا عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، أو تعطيل المعتزلة فقالوا هو سميع بلا سمع، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو هو تعطيل جزئي وهو تعطيل الأشاعرة الذين نفوا عن الله جل وعلا الصفات إلا سبع صفات قالوا دل عليها العقل، وسيأتي الكلام عنها في ثنايا هذه الرسالة. إذن المعطلة من أهل الكلام هم على أقسام: هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، وهناك المعطلة من الفلاسفة والباطنية، وهؤلاء خارجون على دين الإسلام. قال أهل العلم: أهل التعطيل أعظم كفرا من التشبيه، ممن شبه الله جل وعلا. لماذا؟ قالوا: لأمور. الأمر الأول أن الذي يعبد العدم هو المعطل، لأن المعطل كأنما يعبد عدما، كما جاء عن شيخ الإسلام أنه قال: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذا الذي قال الله: لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر ولا قدير ولا يقدر، هذا كأنما جعل الله عياذا بالله عدما، فعبد عدما، فكان أعظم كفرا من عابد الصنم الذي مثل الله جل وعلا. الأمر الثاني أن هذا التعطيل، تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، ما حصل لهؤلاء المعطلة إلا حين لم يفهموا من نصوص الشرع إلا التشبيه، حينما وقع عندهم التشبيه فشبهوا الله جل وعلا بخلقه، لم يفهموا من اليد إلا يد المخلوق، ولا من العين إلا عين المخلوق ونحو ذلك عياذا بالله، بعد أن مثل الله جل وعلا اضطروا إلى التعطيل فنفوا الصفات لينزه الله جل وعلا في زعمهم، وإنما كان التنزيه الصحيح والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به عليه الصلاة والسلام وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وأن ننزهه عن مشابهة المخلوقين. فالله جل وعلا له سمع يليق بجلاله سبحانه، يسمع الأصوات كلها لا يخفى عليه شيء، علمه محيط بكل شيء وسمعه محيط بالأصوات كلها، لا يخفى عليه في خلقه شيء، يعلم كما قيل دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما من ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة جل وعلا. فهؤلاء المعطلة وقعوا أولا في التشبيه فاضطرهم ذلك بزعمهم إلى التنزيه، فعطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وعن صفاته، وعطلوه عن صفاته كما هو قول بعض الفرق. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو جعل الشيء على كيفية معينة أو تعيين كيفية من الكيفيات للصفة، يقال هذه الصفة على كيفية كذا. وهذا القول فاسد، لأن الله جل وعلا لم يبين لنا أمر الكيفية، وإنما أنزل علينا آيات الصفات والعرب تعرف معانيها، ولم يبين لنا جل وعلا الكيفية، فنفوض الكيفية لله جل وعلا، نثبت المعاني ونفوض الكيفية له سبحانه. قال: ولا تمثيل، وهو القول بأن صفات الله جل وعلا لها مثل، فيقال صفات الله مثل صفات المخلوقين. لم يقل المصنف هنا ولا تشبيه، لأن التمثيل هو الأوفق للكتاب، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله، فورد نفي التمثيل ولم يرد نفي التشبيه. طيب، كل من مثل فقد كيف، كل من مثل صفات الله جل وعلا فقد كيف، لأن من مثل صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين فقد كيف هذه الصفة، جعل لها كيفية، حينما مثل جعل لها كيفية. لكن ليس العكس، من كيف لا يلزم منه التمثيل. بعض الفرق قالت في وصف الله جل وعلا عياذا بالله، قالوا طوله كعرضه، وهذا طبعا من التمثيل، هذا من التكييف، حينما قالوا طوله كعرضه. لكن هذا التكييف ليس فيه تمثيل، أي لم يمثله بشيء، فإذا كل من مثل فقد كيف. قال بعد ذلك: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الأمور المهمة قبل أن ننتقل إلى هذا في أمر التكييف والتمثيل، أن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية لله جل وعلا، وهو المذهب الصحيح، تفويض الكيفية لله جل وعلا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. بينما أهل التفويض الذين هم شر الطوائف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم في الحقيقة شر الطوائف، لأنهم يبطنون القول المخالف، كما ذكر ذلك في التسعينية وفي غيرها من كتبه، هؤلاء المفوضة يفوضون الكيف والمعنى. إذن صارت هذه الألفاظ أي آيات الصفات وأحاديث الصفات لا فائدة منها عندهم، لأنك لا تستطيع أن تثبت بها شيئا لله جل وعلا. نحن نعلم النزول ونعلم الاستواء ونعلم الكلام ونعلم اليد، ولا نعلم الكيفية، نعلم معاني هذه الصفات ولا نعلم كيفيات هذه الصفات، وهذا هو الواجب. لكن أولئك المفوضة أو التوقيفية الذين فوضوا الكيف وفوضوا المعنى هم في الحقيقة عطلوا أدلة الأسماء والصفات، فعطلوا أسماء الله وصفاته ولم ينسبوا لله جل وعلا صفة تليق بجلاله سبحانه، لأن هذه النصوص عندهم لا معاني لها، لا معاني لها. إذن لا بد من التفريق بين تفويض السلف للكيف وبين تفويض أهل البدع والأهواء وهم المفوضة. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته ولا مثله شيء سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. هذه الآية فيها الرد على الطائفتين من تقدم ذكرهم، وهم أهل التعطيل وأهل التمثيل. فالله جل وعلا رد على الممثلة في قوله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الكاف هنا تكلم عنها العلماء كثيرا وهي ليست زائدة، ليس هناك في القرآن شيء زائد أبدا، ولا يمكن أن الله جل وعلا أنزل حرفا لا قيمة له عياذا بالله، بل كل حرف في القرآن فله معنى وله فائدة. الفائدة منه هنا هو التأكيد، ليس كمثله شيء، هذا تأكيد لعدم المماثلة. الله جل وعلا لا يشبه شيء من خلقه ولا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات، فأثبت الله جل وعلا هذين الاسمين وما تضمنه الاسمين من الصفات وهو السميع البصير. فالله جل وعلا من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، ويتضمن اسم السميع صفة السمع، ويتضمن اسم البصير صفة البصر، وهذا خلاف مذهب أهل التعطيل الذين نفوا عن الله جل وعلا ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الآية بيان لطريقة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وأن الطريقة هي النفي المجمل، إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات، فقال ليس كمثله شيء، بخلاف طريقة أهل البدع والأهواء الذين يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. يفصلون يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحتويه ست الجهات ونحو تلك العبارات المخالفة التي ليس عليها دليل لا من الوحي ولا من الأثر ولا من قول صاحب. ونجد أن الله جل وعلا فصل في الإثبات، فذكر السميع وذكر البصير، وفي آيات كثيرة ذكر القدير والعلي والكبير والقدوس والسلام والمهيمن ونحو ذلك من الأسماء وما تضمنه هذه الأسماء من الصفات، ففصل الله جل وعلا فصل في الإثبات. إذن الكتاب والسنة جاء بنفي المجمل وإثبات المفصل، وهي الطريقة التي سار عليها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، بخلاف أهل البدع والأهواء من الجهمية ومن سار سيرهم، فإنهم خالفوا في هذه الطريقة فأثبتوا إثباتا مجملا ونفوا نفيا مفصلا، فخالفوا طريقة القرآن وطريقة سلف هذه الأمة. ثم بعد ذلك قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه إلى آخر ما قال. نقف على هذا، على هذه الفقرة، ونكمل إن شاء الله جل وعلا نمد الله في العمر في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.